بكل فرح وسرور أحييكم مستمعي الأحباء في هذا اللقاء الجديد الذي ندرس فيه كلمة الله. وبما أننا ندرس أسفار الكتاب المقدس على التوالي، فأنا أشجعكم على المتابعة المستمرة للبرنامج حتى يتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا. أهلا وسهلا بكم معي. كانت لنا فرصة في الحلقة السابقة أن نتأمل في قسم جديد من سفر اللاويين يحكي عن تطهير الكهنة، وذلك في الأصحاحين 21 و22. الكنيسة اليوم تسمى كهنوتا ملوكيا، كل مؤمن هو كاهن ولديه دخول إلى عرش النعمة، وكل مؤمن كاهن مطلوب منه أن يعيش حياة مقدسة بقوة الروح القدس. قلنا إن المركز الهام الذي كان للكاهن يفرض عليه انفصالا عن العالم أكثر من باقي الناس، وهكذا خدام الرب عليهم أن يمتنعوا عن أمور كثيرة أكثر من باقي الناس لئلا يعثروا الآخرين. وتذكر بأن الله يطالبك بمسؤولية أعظم إذا كان قد اختارك لمهمة عظمى. كان على الكاهن أن يبتعد عن الخزعبلات التي يمارسها الوثنيون من حوله، كما أن حزنه كان يجب أن يكون مناسبا لوظيفته ومركزه كممثل لله. كما أن الذبيحة كانت يجب أن تكون بلا عيب، كذلك الكاهن أيضا. الذبيحة ومقدم الذبيحة يشيران إلى المسيح الكامل الذي كان بلا عيب في شخصه وعمله. نعم، يسوع هو رئيس الكهنة الأعظم الذي هو بلا عيب بكل جماله ومشتهياته ومجده. يتابع الله ويعدد كل مجالات النجاسة التي تنحي الكاهن عن مهامه الكهنوتية. على الكهنة أن يكونوا مقدسين في علاقاتهم البيتية وفي محيطهم الاجتماعي والأعمال التجارية وفي كل مجال يتعاملون فيه مع العالم. كانوا مخصصين ومقدسين للرب وقدوة للآخرين. ثم رأينا ماذا كان الدافع من وراء طاعتهم. وجدنا 5 أسباب: أنا الرب، أتقدس في وسط بني إسرائيل، أنا الرب مقدسكم، أنا الذي أخرجكم من أرض مصر لأكون لكم إلها. أنت يا صديقي تخدم الله وتطيعه لأنك تحبه وليس بفرض الواجب. نأتي اليوم إلى تأملات جديدة في سفر اللاويين، وقد وصلنا إلى الأصحاح 23، وهو أصحاح رائع عن أعياد الله ومحافله. كانت هذه المناسبات أوقات فرح ما عدا واحدة، يوم الكفارة العظيم. لم يكن في قصد الله أبدا أن يخلق شعبا باكيا، لكنه يريد شعبا فرحا. وهذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. نراها في هذا الأصحاح مرتبة بطريقة منطقية ذات قصد معين. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. السبت ليس عيدا، لكنه مذكور في البداية كمقياس للزمن، ونجد أن الرقم 7 هام جدا هنا لحساب الزمن. السبت هو اليوم 7، وهناك 7 أعياد. عيد 50 هو عيد الأسبوع 7، القمر 7 الجديد مع يوم الكفارة الذي يليه، وعيد المظال هو عيد الشهر 7. ولاحقا سنرى السنة السبتية وسنة اليوبيل، وكلها مرتبطة بالرقم 7. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين، قصدا عمليا وقصدا نبويا. من الناحية العملية كانت الأعياد لها هدف اجتماعي وآخر تجاري، فقد كانت تجمع الأسباط 12 معا للعبادة والشركة. عادة كان مطلوبا من كل الذكور أن يذهبوا إلى أورشليم 3 مرات للعبادة، وذلك في عيد الفصح وال50 والمظال، وهذا من شأنه أن يعمق أواصر وحدة الأمة، كما وقد شجع ذلك على تبادل الأفكار والسلع التجارية. الفشل في حفظ هذه الأعياد كان واحدا من أهم أسباب انقسام الأمة إلى مملكتين شمالية وجنوبية. ترتبط هذه الأعياد أيضا بالحياة الزراعية للأرض، لا سيما في جمع المحاصيل، وذلك في عيد الباكورة والخمسين والمظال. كان التسبيح لله موحدا مع عمل الشعب. القصد الثاني والأساسي للأعياد هو قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا، وسنرى أن معظمها قد تم. والآن هذه الأعياد ليست لنا لنحفظها، لأن المسيح قد أتمها. يقول الرسول بولس: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت، التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد فللمسيح. من الجدير بالذكر أن ليس كل الأعياد مذكورة في هذا الأصحاح، إذ نجد السنة السبتية وسنة اليوبيل في الأصحاح 25 ورؤوس الشهور في الأصحاح 28 من سفر العدد. اسمح لنا مستمعي أن نقرأ على مسمعك الآيات الثمان الأولى من هذا الأصحاح 23.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه هي مواسمي. 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس. عملا ما لا تعمل، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب، المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها، في الشهر الأول في الرابع عشر من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب. 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل، و7 أيام تقربون وقودا للرب. في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعمل.
بالرغم من أن الأعياد تختص بالخيمة، إلا أن الكهنة لا ذكر لهم هنا. كان على الناس أن يجتمعوا ويضمنوا الأعياد في تقويمهم السنوي. كل عيد يشدد على أمر معين، وفي كافة الأعياد نرى تعاملات الله من الناحية النبوية مع هذا العالم عبر الزمن. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته. الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته. الباكورة تشير إلى قيامة المسيح. الخمسين يشير إلى بداية الكنيسة. الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية. يوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة. ومع ذلك فقد تمت إعادة تقديمه للشعب القديم، ويعطينا سفر التثنية سببا إضافيا لحفظ السبت. واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. عندما كانوا عبيدا في مصر كان عليهم أن يعملوا كل يوم، وهكذا فإن السبت يرتبط بخلاصهم من العبودية، وعليهم أن يخصصوا يوما لعبادة الرب. والكنيسة اختارت يوم الأحد لتجتمع للعبادة، لأنه اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات، واليوم الذي اكتمل فيه خلاصنا عن طريق المسيح الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. يوم السبت يختص بالخليقة العتيقة، أما نحن فخليقة جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، يخبرنا بولس. نحن نكرم المسيح بتخصيص اليوم الأول من الأسبوع له. كان السبت عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، فهو يحكي عن التوقف عن العمل والتطلع إلى أسبوع جديد. وفي السبت ناحية نبوية، إذ يتطلع فيه الإنسان إلى الفداء. لقد فقد الإنسان راحته في الخليقة الأولى، والآن لا تأتي الراحة إلا من خلال الفداء. يقول كاتب العبرانيين: إذن بقيت راحة لشعب الله، لأن الذي دخل راحته استراح هو أيضا من أعماله، كما الله من أعماله. فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. راحتنا صديقي لا تأتي إلا بالفداء والفداء فقط. وما هي هذه الراحة صديقي المستمع؟ إنها راحة غفران الخطايا. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. هذه دعوة الرب يسوع. الراحة والفداء هما المجالان الرئيسان للسبت. السبت ليس عيدا، بل هو مبدأ لكل السنة، إنه توقيت زمني. تحدثنا عن الفصح عندما درسنا الأصحاح 12 من الخروج، ولكننا نراه هنا في إطار برنامج الله. من الواضح أن الأعياد تبدأ بالفصح وليس بالسبت. قال الله في سفر الخروج: هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور، هو لكم أول شهور السنة. وهذا الموسم يمثل لنا موت المسيح الكفاري على الصليب وقيمة دمه. إذن نقوا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجينا جديدا كما أنتم فطير، لأن فصحنا أيضا المسيح قد ذبح لأجلنا. أول الأعياد إذن هو تقديم خروف الفصح الذي كان رش دمه على قوائم أبواب بيوت الشعب سبب نجاتهم من ضربة سيف الهلاك المهلك التي وقعت تلك الليلة المريعة على أبكار المصريين فأفنتهم. وهو يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. هذا وقد بلغ الفصح أوجه ليلة القبض على يسوع بعدما احتفل في الفصح مع تلاميذه مؤسسا عيدا جديدا على أطلال العيد القديم. وسيعاد الاحتفال بالفصح في المستقبل حسب قول الرب في إنجيل لوقا: لأني أقول لكم إني لا آكل منه بعد حتى يكمل في ملكوت الله. في اليوم الخامس عشر من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا. بالرغم من أن هذا يعتبر عيدا منفصلا، إلا أنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالفصح. كانوا يحتفلون بالفصح يوما واحدا، وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير. ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. كان عليهم أن يأكلوا خبزا فطيرا 7 أيام. للعلم فقط، في إنجيل متى نجد أن الفصح والفطير يعتبران عيدا واحدا. الخميرة هنا وعبر الكتاب المقدس ترمز إلى الشر، والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. لم يكن ممكنا أن يمارسوا أي عمل خدمة في هذه الأيام، بل يجب أن يرتاحوا من اهتماماتهم اليومية. والذبائح التي كانوا يقدمونها هي المحرقة والخطية وتقدمة الدقيق. كانت هذه الأيام 7 محفلا مقدسا. الشعب مجتمع حول الرب، ورائحة الذبيحة الزكية تصعد إلى عرش الله. هذا ما يجعل لتلك القداسة التي ينتظرها الله في حياة شعبه المفدي ذلك الرونق الجميل، لأنها مؤسسة على الذبيحة وصاعدة إلى الله في قبول رائحة شخص المسيح الزكية. المسيح صديقي المستمع هو حياتنا، وكل ما يبدو منه في حياتنا العملية يشتمه الله رائحة زكية. هذا ما ينتظره الله من المؤمن، ولا توجد قوة على الأرض تمنع صعود رائحة ثمر بر المسيح إلى عرش الله في السماء. يحكي الفصح عن موت المسيح لأجل خطايانا. بعد ذلك يتحول أساس شركتنا معه من موته عنا إلى الاعتراف المستمر بخطايانا. قال الرب لبطرس: إن كنت لا أغسلك فليس لك معي نصيب. هذا يعني أن قيمة الدم تستمر للمؤمن بعد خلاصه. ولكن إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. دم المسيح يحافظ علينا طاهرين، هذا هو معنى عيد الفطير. نتابع القراءة الآن من العدد التاسع وحتى الرابع عشر من الفصل الثالث والعشرين. تفضلي يا ميسون.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم. في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من دقيق ملتوت بزيت وقودا للرب، رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم.
هذا العيد الذي يسمى الباكورة لم يحتفلوا به في البرية، بل عندما دخلوا الأرض كان عليهم أن يراقبوا محاصيلهم ليروا أول الحصيد، عندها كانوا ليقطعوه ويحزموه ويأتوا به إلى خيمة الاجتماع ويقدمه الكاهن للرب. لم يحدد يوم هذا العيد، لربما كان في اليوم الأول أو الأخير من عيد الفطير، وهذا مهم جدا لأن المسيح دعي باكورة. يقول بولس: ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الراقدين، ولكن كل واحد في رتبته، المسيح باكورة ثم الذين للمسيح في مجيئه. وموعد قيامة المسيح واضح جدا، إذ نقرأ في إنجيل متى: وبعد السبت عند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر. في اليوم الأول من الأسبوع قام المسيح الباكورة من بين الأموات، وفي يوم من الأيام سوف يقام الأموات في المسيح، ولكن الآن المسيح هو الوحيد الذي قام في جسد ممجد، إنه الباكورة. قال يسوع: إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها، ولكن إن ماتت تأتي بثمر كثير. لاحظ أن تقدمة الباكورة أشارت إلى حصاد آت، والمؤمنون هم الحصاد. كانت التقدمات تصاحب الاحتفال بهذا اليوم، لم يكن هناك ذبيحة خطية لأن هذه كانت متضمنة في موت المسيح عندما حل مسألة الخطية بالكامل. هذه التقدمات رائحة سرور، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. إني أنا حي فأنتم ستحيون. لم يكن التمتع بالقمح الجديد إلا بعد ترديد هذه التقدمة أمام الرب. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا. صديقي وأخي، ماذا عنك الآن؟ هل رأيت بعين الإيمان دم خروف الفصح فعبر عنك قضاء الله؟ ثم هل شاهدت الباكورة الثمينة وهي مرتفعة لتجمع في المخازن السماوية كباكورة أو عربون لك وللذين سيجمعون هناك؟ هل أنت محمي بدم المسيح؟ هذه الأسئلة خطيرة جدا، فلا تطرحها جانبا أرجوك. بإمكانك أن تراسلنا إذا ما احتجت لمزيد من المعلومات حول الإيمان بشخص المسيح، والرب يبارك حياتك.